كل من يشكو الأسى والهم في دنيا العناء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات المشاهدات متابعو ومحبو قناة أمجد الفضائية. أهلا بكم في رقائق إيمانية في هذا البرنامج الذي وددنا منه أن نلتمس السبل إلى ترقيق قلوبنا، فإن القلوب تصدأ كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. وحين سئل بأبيه وأمي وكيف جلاؤها قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. القلوب تصدأ، وقال ربنا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة. قالها ربنا في بني إسرائيل، ونحن أمة قد انتهى إلينا أمر اختيار الرحمن جل وعلا، فيتعين على رجالها ونسائها أن يحذروا هذا الداء العضال، فإن قسوة القلوب مدعاة إلى كل غلظة وإلى كل جرم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إذن القلب إذا صدأ، إذا أصابته القسوة، يصبح أشد فظاظة من الحجر الأصم، والعياذ بالله. فهذه الرقائق التي تقدمها لكم قناة أمجاد هي الوسائل إلى إذابة جليد القلب وإذهاب الران والغان من حول هذا القلب الذي هو ملك الأعضاء. إذا كانت فيه رقة فإن الجوارح خدم للقلب، تصبح كلها في خدمة رقة القلب. فترى صاحب القلب الرقيق معطاء مقداما كريما قويا رحيما ودودا، وترى نقيض ذلك في قاسي القلب، تراه غليظا عنيفا متوحشا شرسا. أما صاحب القلب الرقيق فانتظر منه كل خير، وأما صاحب القلب القسي العصي فانتظر منه كل شر. الرقيقة الثامنة اليوم بعد حمد الله وبعد الصلاة على نبيه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لأمر بدأ الله به بنفسه وثنى بملائكته أهل تسبيحه وقدسه، وثلث بالمؤمنين أهل ذكره وأنسه، فقال ربنا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الرقيقة الثامنة تحت عنوان ليل العابدين. ليل العابدين، وحضراتكم الآن عرفتم موضوع هذه الحلقة، هو قيام الليل. قيام الليل أيها الأفاضل، ليس هناك ما هو أنجع ولا أنفع ولا أوصل لرقة القلب من قيام الليل. وصاحب الليل وصاحبة الليل من العابدين تراه أطيب الناس قلبا وأرقهم لسانا وألياهم جأشا، وقد لانت معاطفه لكل خير ولان قلبه لكل فضلة. صاحب الليل والأفاضل الذي اقتطع من ليله شيئا لله، جزءا لله، في أوله، في أوسطه، في آخر الليل، احتسب لله وقتا من الليل يتعبد الله فيه. صاحب الليل أو صاحبة الليل رقيق القلب لا محالة. والله تعالى من أول ما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال العلماء أو تواترت الأخبار أن أول ما نزل على النبي العلق، سورة العلق صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك اختلفوا فيما جاء ما بعد العلق، قيل نون وقيل المزمل وقيل المدثر. على كل حال من مجموع الأخبار عرفنا أن المزمل، أن سورة المزمل من أول ما أنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكأن الله سبحانه يصنع نبيه، يربي نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع في التبليغ، وقبل أن يجاهد في الدعوة، وقبل أن يمارسها ليوصلها إلى العالمين لا بد أن يقوم الليل. فالليل مصنع الرجال ومصنع النساء من ذوي وذوات الرقة في القلب. يا أيها المزمل من أول ما كلف به النبي صلى الله عليه وسلم. بعد اقرأ بسم ربك الذي خلق، يا أيها المزمل قم الليل. إذن قيام الليل أيها الأفاضل بهذه المثابة، بهذه المنزلة التي توصل صاحبها إلى رقة قلب. ونحتاج إلى رقة القلب أشد ما يكون الاحتياج، لأنه ما من جرم وما من قسوة وما من غلظة وما من سفك دم إلا وفاعل ذلك قاسي القلب. كيف تصل إلى رقة القلب التي تؤهلك والتي تفوضك وتنزلك منازل أهل الرقة والإخبات؟ هذا هو موضوعنا اليوم، وهذه هي رقيقتنا اليوم. كيف يكون ليلك كليل العابدين؟ ليل العابدين كيف يكون؟ وحين نقول ليل العابدين فهناك ليل الماجنين، ليل العابدين غير ليل الماجنين. ليل العابدين قيام، تلاوة، ذكر، واسترح بينهما كيف شئت. وليس مطلوبا منك أن تقوم الليل كله، إذا فعلت فبها ونعمت، ولكن خذ من الليل قسطا ولو كان بعد العشاء، فهو قيام. نحن نصلي القيام في رمضان بعيد صلاة العشاء وقيام، ولك أن تؤخره إلى وسط الليل، إلى الساعة 12 مثلا، ولك، وهذا هو أفضل، أن تؤخره إلى الثلث الأخير من الليل، وهذا أحسن الأوقات وأضلها وأجملها وأدناها. تحت عنوان ليل العابدين هناك عناصر: القيام في القرآن، القيام في الحديث الشريف، علاقة القيام بحفظ القرآن، وأخيرا أثر التهجد في النفس. أولا في القرآن آيات كثيرة تدعو إلى قيام الليل، منها الآية التي ذكرناها آنفا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ومنها: ومن الليل فتهجد به نافلة لك حتى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تتجافى جنوبهم عن المضاجع وبالأسحار هم يستغفرون. وقبلها كان قليلا من الليل ما يهجعون. والآيات كثيرة جدا تدعو العابدين إلى قيام الليل، إلى هذا المصنع الذي يخرج الرجال، وإلى تلك الكلية التي يتخرج فيها أعظم العباد وأكثر الدعاة أثرا في الناس من أهل الليل، من الذين يأخذون قسطا من الليل لله يتعبدون الله سبحانه وتعالى. أيها السادة الأفاضل وأيها السيدات الفاضلات، العكس في زماننا هو الصحيح. لقد أخذ التلفاز منا وقتنا كله في الليل، ونافس التلفاز الآن الحاسوب الكمبيوتر، نافس التلفاز الحاسوب وتلك الأجهزة الجديدة والفيسبوك والتويتر ومش عارف إيه، وهذه الأمور التي استجدت في حياتنا وترتب عليها أنها التهمت ليلنا. حتى الذين يعني يسهرون في أول الليل أمام هذه الأجهزة وأمام تلك المخترعات والمسميات تراه عند منتصف الليل أو عند آخر الليل قد ترنح وفقد قوته وخارت عزائمه ونام قتيلا لا يسمع للفجر أذانا، وربما لا يقوم لعمله ولأكل عيشه ولرزقه. نحن الآن نطالب مستمعين ومشاهدين وقبل ذلك أنفسنا بليل العابدين. ليل العابدين ليس كذلك أيها المسلمون. لقد أخذت تلك الأجهزة المستحدثة والتهمت ليلنا وأكلت أوقاتنا وأعمارنا، بل وأكثر من ذلك خرجت شبابا ضائعا، شبابا تائها. ليل العابدين هو الليل الذي يصنع أهل الرقة وأهل العبادة وأهل الدعوة. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يمارس الدعوة: يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم، قم الليلة أتلو واذكر وسبح وتعبد ليصنع منك الرجل القوي القادر على مواجهة تلك الصعاب، والذي يستطيع بقلبه أن يذيب الران حول قلوب الآخرين، والذي بلسانه وكلامه وطلاوة معدنه يستطيع أن يدعو إلى الله على بصيرة، وأن يكون داعيا مؤثرا واصلا إلى القلوب. القيام في الحديث الشريف، وما أكثر الأحاديث التي وردت في الحض على القيام من كلام سيد الأنام نبينا محمد عليه الصلاة عليه السلام في الصحيحين وفي مسند أحمد وفي غيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. ولهذا الحديث قصة قصيرة، أن عبد الله ابن عمر رأى في منام أن رجلين أخلاه وأوصلاه إلى قرب النار، فالتقى به آخران ووضع أحدهما يده على صدره وقال له: لن ترع، أو لن ترع بمعنى لا تخف. وقص عبد الله ابن عمر هذه الرؤيا على أخته أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، عن حفصة وعبد الله وعن أبيهم الفاروق رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. السيدة حفصة قصت هذه الرؤيا على سيد الأنام وعلى إمام الحق وسيد الخلق على نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر في جمال التعبير وقوة التعبير، وحين يكون التعبير مدعاة إلى الوصية وإلى النصح، كما حدث في شأن يوسف عليه السلام يعبر الرؤيا ويعطي حلا للمشكلة ويعطي علاجا، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، قال: نعم العبد أو نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بفطنته التي أدعها الله قلبه وذكائه الذي يشرق في فؤاده وعقله، أن قضية أن يؤخذ عبد الله بن عمر إلى قرب نار فيها نوع من العتاب، لأننا لابد أن نكون بمنأى عنها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم النار والزلل، والنار وما يقرب إليها من قول وعمل. ثم التقى به من طمأن أنه ليس من أهلها، لكن مجرد أن يذهب إلى هناك فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك تقصيرا ما، فقال لحفصة: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، بمعنى ينبغي أن يصلي من الليل ليكون من الرجال العظام. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يكن يواظب على قيام الليل، فدعاه من خلال هذا التعبير إلى أن يقوم الليل. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، هذا حديث. وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال: سيد الأنام صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث في مسلم وفي سنن أبي داود وغيرهما من أحاديث أبي هريرة قال: قال سيد الخلق إمام الحق صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أي صيام شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني صيام شهر الله المحرم. وأفضل الصلاة بعد الفريضة، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. إذا كانت هذه الصلاة بتلك المنزلة وبهذه المثابة، فأي عاقل يفرط في أفضل صلاة بعد الفريضة؟ إذا كنا نصلي السنن الرواتب أو التطوع بالنهار فإن صلاة الليل أفضل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقلا، فساعات الليل تتسم بالهدوء والصفاء وعودة سكينة إلى القلب وراحة البدن. فلذلك فإن الصلاة بالليل تختلف عن الصلاة بالنهار من حيث الأفضلية ومن حيث سكينة القلب وهدوء المناخ حولك. ولذلك قال ربنا: إن ناشئة الليل، أي إن أوقات الليل أو إن ساعات الليل أشد وطئا وأقوى مقيلة، أقوى مقيلة بمعنى أنك حين تقرأ في الليل تكون قراءتك واعية متدبرة مسترسلة، بخلاف قراءة النهار وأنت تصلي حتى في المساجد. نحن نصلي الظهر والعصر والشباب يتصايحون والأطفال خارج المسجد يلهون والسيارات ذاهبة وراجعة، يحدث شيء من عدم الصفاء الذهني. بالليل ليس الأمر كذلك، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. إن لك في النهار سبحا طويلا، شغلا كثيرا بالنهار، لكن بالليل تسترد نفسك وتسترجع عاطفتك ويسكن فؤادك ويبرد جسمك، وهنا والناس من حولك نيام أو هادئون تكون التلاوة أكثر قيمة وأكثر مذاقا وأكثر حلاوة. هذا حديث آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعيده على حضراتكم. الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي أيضا من أحاديث أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يعني صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أيضا ورد عنه وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: عليكم بقيام الليل. وهذا حديث بلال وأبي أمامة: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم، فإنه دأب الصالحين من قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الآثام وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. استمع إلى هذه الأوصاف البالغة الأثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحض المسلمين على قيام الليل. قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم. وفي هذا إثارة للغيرة في قلوب المسلمين، فإذا كنتم أنتم أيها المسلمون كنتم أخير الناس وخير أمة أخرجت للناس والصالحون من قبلكم من دأبهم قيام الليل، فأنتم أحرى بسبب الخيرية التي وضعكم الله فيها، أنتم أحرى أن تقوموا الليل كما كان يقوم الأولون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه كان دأب الصالحين من قبلكم. وأضاف إلى ذلك صلى الله عليه وسلم: وإن قيام الليل قربة إلى الله. وهذه جائزة تستحق العمل من أجلها وتستحق التنافس للحصول عليها. وإن قيام الليل قربة إلى الله. وفوق ذلك هو تطهير للنفس عن مواقعة الذنب. قال النبي: ومنهاه عن الآثام. ومنهاه أي قيام الليل ناه لصاحبه أن يتعاطى الذنوب والمعاصي إلا اللمم الذي يقع من الجميع. قال: ومنهات عن الآثام. ومنهات عن الآثام. قال: وتكفير للسيئات. قال: ومطردة للداء عن الجسد. تخيل، تصور أن قيام الليل يطرد الداء من الجسد، كيف ذلك؟ حتى وإن لم نفهم كيف ذلك فنحن نصدق من قال ذلك، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قيام الليل فيه تطهير الجسد أيضا عن الداء. فإذا أعطيت الله سبحانه قسطا من ليلك، أي وقت من ليلك، في أوله في أوسطه، وأفضل الأوقات ما كان في الثلث الأخير من الليل، في هذا الثلث الذي ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ ينزل على الوجه الذي يليق بمقامه وجلاله سبحانه. هذا كله أيها الفاضل متاح لك أيها المسلم. أيها المسلمة، قيام الليل، أيها المسلمون، قيام الليل شيء من الليل، ولو أن تقوم ركعتين. ورد عن عثمان بن عفان: حيي هذه الأمة وذي النورين. ورد عنه أنه قام الليل كله بركعة ختم فيها القرآن الكريم. لا أستطيع، لا أنا ولا أنت ولا غيرنا، والله تعالى أعلم بخطه، أن يفعل ذلك، ولكن صلي ولو ركعتين ولو خمس دقائق قبل صلاة الفجر. قم قبل صلاة الفجر بخمس دقائق، بعشر، وزد إن شئت، صلي لله سبحانه وتعالى، تصبح من قوام الليل، تصبح من العباد الكرام. إذن يقول حبيبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بلال وأبي أمامة، يقول: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين من قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الآثام وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. الآن أنقل حضراتكم إلى علاقة قيام الليل بالحفظ. أكلمك في هذا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
أهلا بيك، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والطيبين.
أمين.
وجعلنا ممن كتب في قلوبهم الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول، فكل إلاء بما فيه ينطق. عايز ملحوظة وسؤال ممكن؟
تفضل يا أم سناء.
الملحوظة عايز أقول: قيام الليل في أنس بالله، ومن لم يتذوق حلاوة المناجاة والأنس بالله خرج من الدنيا صفر اليدين. وسعداه لمن أنس بالله هذه الدنيا، فكيف لو رأيناه جل في علاه؟ أتهون الجنة لرؤيا أم لا؟ السؤال يقول جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها؟ من هذا المنطلق سؤال. في آية الكرسي وفي قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كيف تكون الإحاطة بشيء من علم الله وبما أذن به وشاء؟ وهل الإحاطة تمام العلم بالشيء، وهل للمسلم لغير المسلم أم للمسلم وحده؟ وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك، إن شاء الله لك وأكرمك الله. نحصل علم الله بالتقوى، كما قال ربنا: واتقوا الله ويعلمكم الله. نحصل شيئا من العلوم مما أتاحه الله، لكن الإحاطة بكل علم الله مستحيل، إنما أذن الله تعالى للمتقين بشيء من العلم، وكل بحسب جهده وهمته في التقوى والطاعة. واتقوا الله ويعلمكم الله. أما علم الدنيا فهو متاح للمسلم وغير المسلم. علم الدنيا من وسائل الحياة، من تدابير العيش، من مخترعات أدوات الإنسان، هذا متاح للمسلم ولغير المسلم، بل إننا نرى غير المسلمين نراهم متفوقين في هذا الجانب. وليس معنى هذا أن نكف عن منافستهم وعن التعالي عليهم في علم الدنيا الحلال، ينبغي أن نكون سابقين لهم في علم الدنيا. أما علم الآخرة وعلم الدين وعلم الحديث فهذا يعطاه المسلم التقي، وكل بقدر إيمانه. وجزاك الله خيرا يا حجة سناء، أسأل الله أن يبارك فيك وفي علمك. كنا نتحدث أيها الأفاضل عن علاقة قيام الليل بالحفظ. معظم الناس يتمنون حتى وإن كانوا على بعض المعاصي، أنا لا أعتقد إلا أن كل مسلم وكل مسلمة يشتهي أن يحفظ القرآن الكريم. أنا أعتقد أن هذه أمنية في قلب كل مسلم ومسلمة، حتى الذين يقترفون معاصي كل واحد يشتهي ويتمنى ويؤمل من الله أن يحفظ القرآن الكريم. من الوسائل، هقول لك على الوسائل بعد ما ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
ألو.
أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة أستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله كنت أعذر عن معنى
عن معنى إيه؟
أخبر.
لا عيد تاني ما سمعتش.
معنى التقوى عزيزي حضرتك.
معنى التقوى؟
آه.
حاضر يا أخي محمد، في حاجة تاني؟
لا لا أجل.
الله يبارك فيك يا أخي محمد.
سلام.
أيوه بارك الله فيك. طيب إن شاء الله نجيب الأخ محمد بعد لقي هذا الاتصال الآخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
ربنا يبارك فيك يا رب. عندي أربع أسئلة إن شاء الله رب العالمين.
ما شاء الله، اتفضلي.
اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو من يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ما معناه بيقول ان من قام بعشر ايات لم يكتب من غافلين، ومن قام بمئة اية كتب من القانتين، والف اية يبقوا من المقنطرين. طيب يعني بالنسبة اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنسبة يعني للقيام، يعني لو مثلا المؤمن يقوم بمئة اية يعني يقوم يعني بيهم في ركعتين، ولا يصليهم في ركعات متعددة يعني.
فهمت يا شيماء. أكملي.
طيب الله المستعان. السؤال الثاني بالنسبة لاستغفار الأسحار، يعني هل استغفار الأسحار يعني لو مثلا المؤمن مثلا تيسر أنه هو يعني يستغفر 100 أو يستغفر 200 أو يستغفر 1000 أو كده، وهيجي يستغفر الثاني في الصباح، هل استغفار الأسحار أنا هل نعد دول ونكمل عليهم، ولا ده حاجة وده حاجة؟
تمام.
طيب في حاجة تانية، في اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
عندنا مسجد في جوار البيت، عندنا في واحد في مؤذن صوته منفر جدا. صوته منفر جدا 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 جدا، يعني سبحان الله، يعني صوته صعب جدا. فأنا نهيت أمه، قلت لها ابنك صوته مش كويس في الأذان، والأذان من شروطه أنه هو يكون حسن الصوت. فقلتها يقلد أبوه صوته طيب، هو في الثانوي. أعمل إيه؟ هو عشان المسجد بتاع جده، هو حتى الخواطر في المساجد حسن الملك. أعمل إيه؟ صوته مش مفيش إقبال عليه خالص.
ايوه في حاجه ثانيه يا شيماء؟
نسيت، لو افتكرتها قلت
يعني. جزاك الله خيرا. بالنسبه للاخ محمد جزاه الله خيرا، سال عن معنى التقوى، وهذا سؤال جوابه يعني يتسع حلقات وحلقات، ولكن نختصر. التقوى للعلماء بل وللصحابة فيها ألفاظ كثيرة كنا تصب في معنى الخوف من الله. التقوى هي الخوف من الجليل كما ينسب ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فكل خوف من الله يدفع الخائف من الله إلى أداء ما افترض الله عليه وإلى اجتناب ما نهاه الله عنه. فكل فعل يعبر عن الوفاء لله بما أمر والطاعة لله والطاعة لله فيما أمر فهو من التقوى. وكل فعل تنصرف عنه لأنه فيه مبغضة لله وفيه سخط الله والله تعالى نهى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا من التقوى. أختنا شيماء بارك الله فيها، استغفار الأسحار يدخل في معنى تلاوة القرآن، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، وكذلك الاستغفار ذاكر الله تعالى بالليل مستغفرا أو مسبحا أو حامدا أو مهللا، تراه يتذوق معنى ذكره كما يتذوق معنى تلاوته. أما أن يكون الأجر بالليل يعني أشد من أجر النهار فليس عندي في ذلك نص، إنما إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ولا شك أن الأجر في الطاعة مع صفاء القلب والذهن يكثر عن الأجر مع غفلة القلب أو انشغال الفؤاد. أما صوت المؤذن فإذا كان صوت المؤذن خشنا أو منفرا فليكن في قلبنا أننا نلبي نداء الله ونسمع نداء الله ولا نعول كثيرا على صوت المؤذن أو الإمام. إن وجد صاحب الصوت الندي فبه ونعمة، وإن لم يوجد فنحن نلبي أمر الله. هل هناك اتصال؟ السيد أم معز، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير يا شيخ الشيخ.
أهلا مرحبا يا أم.
هذا القناة المواريانة الوشوش الجميلة.
الله يبارك فيك يا ستي.
أنا إن شاء الله رب العالمين حافظ ما تيسر لي من القرآن، يعني الحمد لله كثير الحمد لله.
ما شاء الله.
طول ما أنا راجع في النهار أبا حافظ بي.
تمام.
وقفت صليت بالقرآن اللي أنا حافظه أنسى. يعني أنا مثلا لو نسيت آية ولا حاجة هل صلاة تبطل كده؟
لا لا تبطل.
وأحيانا أنا بصلي كام الليل بالمصحف يعني.
أيوة الله يفتح عليك.
ربع ركعة ربع.
تمام.
يعني أنا كده أختم جزء.
تمام.
كان بس بعد العشاء عشان أنا لسه متصل امبارح بيك وقلت له كده أنا بصلي كام الليل عندي ظروف صعبة ما أقدرش أصلي في الليل فصلاة بعد العشاء يعني.
تمام تمام.
يعني لو نسيت آية ولا حاجة فتفصل الصلاة تحتي؟
لا تبطل. جزاك الله خير يا أم عزة، بارك الله فيك وأسأل الله أن يثبت حفظك في قلبي وأن تزدادي حفظا. أما أن يسهو أحدنا في صلاته عن آية أو أكثر فإن هذا لا يبطل الصلاة على الإطلاق وصلاته صحيحة بإذن الله تعالى. السيدة خديجة أهلا وسهلا، تفضلي. الأخت خديجة تفضلي. الأخت خديجة.
أيوة
تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة. بعد إذنك
تفضلي.
كنت
حاضر تفضلي.
كنت بسأل أنا كنت عاملة عملية.
نعم. أيوة
كنت عاملة عملية ونرت اني اذبح.
نعم.
بعد الشفاء.
نعم.
ما تيسرش للذبح فقلت افرش مسجد بثمن ذبيحة على رمضان الجاي ان شاء الله.
نعم.
افرش واجيب له تكييف وافرشه، هل هذا يجوز؟
نعم بارك الله فيك. يعني طالما أن القيمة التي نذرت بها هي نفس القيمة التي ستفرشين بها المسجد فأرجو أن يتقبل الله منك وأن تكوني ممن وفى بنذره، طالما أن القيمة هي التي توضع إن شاء الله في فرش المسجد. لكني أقول يعني إذا أمن الذبح فهو أولى لما فيه من موافقته للنذر، ولما فيه من إطعام المساكين والجوع، فخير الصدقة إطعام ذي كبد حرة كما نسب إليه صلى الله عليه وسلم. أيها السادة الأفاضل، الوقت مع حضراتكم يمر سريعا، هكذا الوقت مع الأخيار. إن شاء الرحمن نلتقي الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى في رقيقة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دنيا العناء أقبل.